يانوف اعتبر اتخاذ إيران خطوات إضافية لتطوير برنامجها مسألة غير واضحة لحد الآن، مبينا أن هذا الأمر سيحدده فقط المسؤولون الإيرانيون. وأضاف أوليانوف أن أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض قيودا على الدول في الأنشطة النووية السلمية شريطة أن تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبي البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلة كفر الصير في قضاء النبطية ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. إلى الضفة الغربية، حيث تعرضت قرية سوسيا في الخليل والضفة الغربية لهجوم لمستوطنين حاولوا الاعتداء على منازل الفلسطينيين. وأقدم المستوطنون على قطع عدد من أشجار الزيتون قبل أن يتصدى لهم الأهالي. هذا وأكد الإعلام الفلسطيني تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة بمناطق متفرقة في نابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، مشيرة إلى اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا. وفي الضفة الغربية أقامت قوات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية في بلدة عناتا، حيث اقتحم قوات الاحتلال البلدة وشرعت بتجريف مساحات شاسعة. حول تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
لا يكاد يوم يمر في الضفة الغربية دون تسجيل عشرات الاعتداءات من المستوطنين الذين حولوا السير في شوارع الضفة الغربية أو التنقل بين مدنها وبلداتها إلى كابوس حقيقي. أكتوبر 2025، الشهر الماضي، كان الأسوأ في الضفة الغربية من حيث حجم الاعتداءات منذ أكثر من عقد من الزمن، وهذا ما رصدته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقرير لها صدر في الساعات الماضية. التقرير قال أن موسم قطاف الزيتون لهذا العام كان الأسوأ بالنسبة للفلسطينيين نتيجة اعتداءات المستوطنين التي تجد تماهيا أحيانا ودعما في أغلب الأحيان من قبل الجيش الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات الأخرى التي تبدأ بقتل الفلسطينيين ولا تنتهي عند حرق ممتلكاته. أن كل ما يقوم به هؤلاء المستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم يهدف إلى أمر واحد، وهو تهجير الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم وتحويل حياتهم إلى ضائقة دائمة لإجبارهم على الرحيل. وهذا يأتي انسجاما مع ما قاله رأس هؤلاء الذي أصبح يملك مفاتيح السياسة في تل أبيب بتسلائيل سموتريتش، بأن على الفلسطينيين إما أن يقبلوا بالخضوع لنا أو أن يقتلوا أو أن يرحلوا إلى شرق النهر، أي إلى الأردن.
بالنسبة لكيان الاحتلال، هي الفرصة لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية بعزل الفلسطينيين عن مناطق ما تسمى مناطق جين. يعني بالنظر إلى ما الذي يريدون عزله، يريدون عزل كل إمكانيات الشعب الفلسطيني. عندما نتحدث عن كل هذه الجبال والمساحات المزروعة بالزيتون، عمليا هم يريدون حصر الفلسطينيين فقط في داخل قراهم ومدنهم.
المستوطنون في الضفة الغربية وخاصة من يسمون فتية التلال هم مجموعات تقدر بالآلاف لا أكثر، لكن سطوتهم تأتي من الجيش الإسرائيلي الذي يوفر لهم كل إمكانية لحمايتهم. ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية بإسناد ودعم كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن حكومة نتنياهو تؤكد بأن الخطة الإسرائيلية في الضفة تقوم على تهجير جزء من الفلسطينيين في الضفة وتحويل الجزء الآخر إلى أسرى في المدن المكتظة.
وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شخص جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سوق للخضار بحي الشجاعية في مدينة غزة. مصادر فلسطينية أكدت تعرض شرقي خان يونس جنوبي القطاع لقصف إسرائيلي بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف في المنطقة نفسها. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن طواقمها تسلمت 7 جثامين خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى وصول 6 إصابات إلى المستشفيات. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 68,800 شهيد، وما يزيد عن 170,600 مصاب. أعلن تحالف قانوني عربي عزمه تقديم شكاوى ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة. في هذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء، وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. استشهاد وإصابة 7 مدنيين بعدوان للاحتلال على دوحة كفر رمان جنوبي لبنان. وصحة غزة تعلن تسلمها 7 جثامين لشهداء خلال 24 ساعة الماضية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاح الفصائل العراقية. تناولنا في الحلقة السابقة أهمية هذه الانتخابات والنظام الانتخابي العراقي وآليات إجراء هذه الانتخابات والمعايير التي يعتمدها الناخب العراقي والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين المتسابقين في هذا الحراك الانتخابي.
وفي حلقة اليوم أعزائي الكرام نتناول نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات. ندعوكم للاستماع لهذا البرنامج وسيرافقنا على طول فترة بث هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور، ولكن بعد فاصل قصير.
أهلا وسهلا بكم من جديد. من بين التساؤلات الشائعة حول العملية الانتخابية في العراق هو تأثير نسبة المشاركة على تقييم نجاح الانتخابات. إن القانون العراقي لا يحدد نسبة محددة للمشاركة التي تعتبر شرطا لنجاح الانتخابات أو إلغائها.
نعم أعزائي الكرام، إن الانتخابات تعتبر ناجحة بمجرد إتمامها وفقا للأطر القانونية والدستورية، ونسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية ومدى اهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية. بخصوص الانتخابات العراقية أعزائي الكرام التي ستقام قريبا، تعتبر النقاط التالية مهمة. تعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 20 نوفمبر الانتخابات البرلمانية السادسة لهذا البلد خلال 20 عاما الماضية.
تجري هذه الانتخابات وفق الروتين المعتاد، ويتشكل البرلمان العراقي بناء على أصوات الشعب، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا على الاستقرار السياسي في العراق. نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور، وهو يحدثنا حول أهمية البرلمان العراقي في صياغة القرار السيادي العراقي وأهمية نواب البرلمان وتوجهاتهم.
بطبيعة الحال يلعب البرلمان العراقي ومجلس العراق أدوار أساسية وسيادية، وهو مجلس قوي. من خلال هذا البرلمان يتم انتخاب رئيس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا أعضاء الحكومة الذين يقدمهم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، أو لا يجب أن يحصلوا على تصويت الثقة، وبالتالي هذه أيضا مهمة البرلمان. وأيضا فيما يتعلق بصياغة ميزانية العراق والمصادقة على هذه الميزانية، أيضا يتم ذلك يعني وفق آليات خاصة في داخل البرلمان. ويلعب البرلمان كما نعلم يعني دور حاسم في مراقبة وإدارة البلاد، حتى في المجالات العسكرية وفي المجالات الأمنية، باعتبار أن هذا البرلمان هو يمثل يعني خلاصة ورحيق للقوميات والأعراق المختلفة في العراق، فإنه يلعب دور قيادي في توجيه وتحريك تحولات، وله مكانة سيادية كما أسلف. رغم أن مهام البرلمان في الواقع يعني هو يعني في المجالات يعني مهام البرلمان في القضايا الدينية ليست محددة، لكن الناخبين غالبا ما يفضلون يعني الشخصيات المتدينة ويصوتون لصالحهم، وبالتالي يعني هذا البعد والصبغة التدينية والدينية أيضا تترك بصمات على هذا البرلمان، طبعا بشرط أن يكون فعلا هناك نواب صادقين وملتزمين بمبادئ الشريعة.
سيداتي أنساتي سادتي، يقف العراق وشعبه على عتبة الانتخابات التاسعة منذ تغيير نظامه في 2003، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخه في شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2025. التغييرات السياسية والأمنية ومستوى وعي المواطن العراقي المتصاعد بالنظام السياسي والانتخابات انعكس على نتائج الانتخابات ونسب المشاركة بشكل ملحوظ، إلا أن الكتل السياسية الكبيرة استطاعت المحافظة على قاعدة انتخابية تمكنها من الوصول إلى صناعة القرار في الحكومة العراقية، مما زاد الوسط السياسي تعقيدا ورفع مستوى المنافسة بين الأحزاب السياسية.
تعزيز الديمقراطية والسيادة القانونية هو حلم الناخب العراقي، وهذا ما يعزز من أهمية المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية. تؤكد المؤشرات والتحليلات أن المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الديمقراطية والسيادة القانونية. من خلال المشاركة يمكن للشعب العراقي أن يعبر عن تطلعاته ومشغولاته، مما يساهم في تشكيل الحكومة وفقاً لوجهات الأغلبية، كما أن المشاركة تساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية.
والآن أعزائي الكرام نتوقف مع الخبير بالشأن الإقليمي حول أهمية المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات النيابية ومردودها العام على مستقبل التنمية والازدهار إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني في العراق.
تعد الانتخابات واحدة من أبرز آليات وأدوات التطبيق وممارسة الديمقراطية، و هي أيضا ركيزة يعني أساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون، وفي التجربة العراقية التي لا تزال يعني في طور الترسخ والنمو بعد عقود من الاستبداد والصراعات، تمثل هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتجديد شرعية السلطة وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم. وقد دعت مفوضية الانتخابات والمراجع الدينية والفعاليات المدنية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة والعريضة في العملية الانتخابية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني من خلال إنتاج برلمان ومؤسسات تمثيلية تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية ومحاربة الفساد السياسي. تمنح الانتخابات للناخبين فرصة محاسبة المسؤولين ورفض من لم يؤدي واجباته، تعزيز التمثيل الحقيقي للمجتمع العراقي بكل أطيافه ومكوناته، وإتاحة المجال أمام القوى الجديدة والنزيهة لدخول العمل العام، تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو ما يحصن الدولة من الانزلاق في الفوضى والاستبداد مجددا، وهذه هي من مهام هذا البرلمان. على أي حال أهمية البرلمانات طبعا هي غير خافية على كل مستمعينا، على فاضل، على شعوب العالم، على حكومات العالم. هذه البرلمانات يعني أولا هذه الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية، طبعا إذا نتجت وخرجت هذه الممارسة الديمقراطية بنتائج نزيهة وواقعية، هذا أولا يعني دليل على نجاح الديمقراطية ودليل على أن هذا البلد سوف يدار بروح ديمقراطية. نحن كلمة الديمقراطية ربما نتحفظ عليها لأن مجتمعاتنا تختلف عن المجتمعات الغربية، ولكن هذه الديمقراطية بالتأكيد يعني الالتزام والالتزامية الحقيقية والواقعية بالمبادئ السامية التي يؤمن بها الشعب، خاصة الشعب العراقي.
كل دورة انتخابية تتصاعد الدعوات لتجاوز ظاهرة العزوف التي تشكل تحديا حقيقيا للعملية الديمقراطية، إذ إن ضعف الإقبال يمنح الأفضلية للقوى التقليدية التي تملك النفوذ والمال، ويقلل فرص التغيير الحقيقي. ولذلك فإن المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يسهم في رسم مستقبل البلاد وتثبيت سيادته وتحقيق آمال شعبه في العدالة والتنمية والاستقرار.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة بخصوص هذه الانتخابات البرلمانية القادمة، رأيي الشخصي وملاحظتي أنه هذه القوائم اللي مرشحة واللي هي يرأسها أشخاص يمارسون الحكم بالعراق من سنين، نشوف هذه القوائم تفتقر إلى برامج اقتصادية وسياسية حقيقية، فقط شعارات وخطابات نسمعها كل مرة وما تتنفذ. فلا أكو حلول جذرية لأزمة المياه، ولا أكو حلول جذرية لضعف القطاع الخاص، ولا تطوير القطاع الصناعي، ولا الزراعة، ولا أي شيء من هذا اللي إحنا نتمنى. فقط خطاب طائفي، فقط خطاب فئوي يغازل العشيرة والفئة والطائفة لكل مرشح أو لكل قائمة حسب انتمائها. عليه أنا مقرر ما أشارك في هذه الانتخابات صراحة، ولا أصوت لأي مرشح، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على كل عراقي شريف أن يشارك في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات المصيرية، باعتبار أنه العراق يمر بمرحلة مهمة، مرحلة تحت وطأة الاحتلال الأمريكي والهجمة البربرية، فلا بد لكل أبناء العراق الشرفاء المقاومين من الدخول بالانتخابات لكي يحدث التغيير. اليوم نعاني من كثير من المشاكل بسبب الهيمنة الأمريكية على العراق وعلى مقدرات العراق، فلا بد لنا كمقاومين أن ندخل في الانتخابات وأن نطرح أنفسنا لهذا المشروع القيم الذي وضعت المرجعية كل ثقتها بهذا المشروع. نحن نعمل بقوة أن نكون أحد أعضاء البرلمان العراقي القادم بهمة الخيرين، بهمة الشرفاء، بهمة كل أبناء المقاومة إن شاء الله.
أنا قررت أن أنتخب غير مجرب وغير تابع للأحزاب، مدافع عن أرض الوطن، أرض العراق، أرض المقدسات، وغير خاضع لأجندات خارجية، وغير متطبع مع الدول الذي وقفت مع الغرب ضد المذهب والدين الإسلامي ومحاربة المذهب والدين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتخب الناس الكفؤين هذه المرة حتى يتغير وضع العراق والمنطقة والوضع بكل المجالات، وننتخبهم إن شاء الله حتى يكونوا ممثلين في قبة البرلمان العراقي، ويكونون إن شاء الله سبحانه وتعالى يدافعون العراق وأرض العراق وأرض الوطن وسيادة الوطن وخدمات المواطنين. أخوكم فلاح حسن، العراق، محافظة الناصرية.
نعم أعزائي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الخاص بالانتخابات النيابية العراقية.
موعدنا يتجدد غدا، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي، واجب قلبي حين يلبي.
فأنا ترجمة نانسي قنقر.
اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب يا من يعفو بوجودك قد أيقن عقلي وبذاتك قد آمن قلبي برسولك من أحيا الكون فأنا وهي ملكك ربي يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي
يا من يعفو اغفر ذنبي
واجر قلبي حين يلبي
فأنا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تتجلى إلى وعلى أرواحكم وقلوبكم المفعمة بحب النبي الكريم خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين صفوة الأولياء. شعر بشعر والسلام مؤكد والروح في الشعر النقي ستسعد. السلام خير بدء والتحية موصولة لحضرتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء، حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لحضرتكم من الشعر المعاصر في المدح النبوي، حيث اخترنا لكم قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبيا على صاحب القصيدة ثم السماع والاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نبوءة الأنهار. مذ كان في النور مذ لا شيء لا بشرا، أشار للشمس فساقطت سورا، وأرجأ الليل إذ ملوا توحشه، حتى تكشف آخ النوم والسهر. كانت أمانيه الكبرى تؤرقه، وحي المسافة في أرجائه خطر. تمنت النذر الأولى رسائله، وقلنا يا ليت كنا هديه العطرا. تشهت البيد لو يلقى على فمها وعيا، يمارس في صحرائها المطر. وراح محتجبا في غار دعوته، معلقا بظلال العرش، مدكرا موحدا. والبرايا جد غارقة، ذا يعبد المال، هذا يعبد الحجر. وأودع الله في جنبيه فطرته، وعفوه وارتقاء الطين والظفر. وكلما احتشدت في مقلتيه رؤى، أباحها للورى كي يمعن النظر. طوى عن الثأر كشحا من تألقه، وأيقن النصر في عقباه فانتصر. تهجد الليل أسرج فيه نافلة، ومن يخفف بزاد يثقل الخبر. إذ الخلائق في لهو وفي لعب، وغاب من غاب إلا صوته حضر. إنا سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض المواد وفجرها هنا نهرا.
إنا سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض الموات وفجرها هنا نهرا. القول الثقيل الذي ألقاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إلا كلاما معجزا غاية في الإعجاز والإبداع، فيه من البيان والسلاسة الشيء الكثير، يعجز فيه اللبيب ويستأنس فيه الحصيف. إنه القرآن المبارك المجيد، وعلى غرار هذا صار مقبولا عند الخلق، يمشون على أثر الآيات ويستهدون بهديها. ومن جميل الشعر أن نجد الشعراء يتبارون في فن التناص القرآني ليجعلوه في قصائدهم، كما فعل الشاعر حيدر خشان من العراق، ثم يضيف:
أرخى على أمسهم من عفو همته وقال يا قوم إن الله قد غفر، وراح يقترح الأشجار في لغة الصحراء حتى استحالت حولهن قرى. لم يدرك الليل إلا أنه حجب للغزو، قال لهم ما أجمل القمر. هنا سينعطف التاريخ ناحية الوادي، سنكتب في أسفاره سطرا: من أمة لا تماري في حقيقتها غد وضيء بماض حافل صهرا. تدري قريش بأن عصبة وجدت ربا رحيما فدرنا حوله فقرا، واليوم ما وجدت في سفرها أثرا سواك سيدي، سواك يجمع في أشتاتها الأثرا. لولاك لم تعرف الأيام ما خلقت لأجله ومدى تاريخها اندثرا. فكان يغزو أخ إخوانه ويرى في وأد ما رزق الرحمن مفتخرا. أسرى بك الله في علياء جنته، أراك ما ليس عين العالمين ترى. فما قلاك الذي آواك في صغر ولم يدعك إذا ظلم الورى كبرا؟ صحو أطل وكان الكون منذهلا، وقيد ما قيدت فيه النهى انكسرا. أعاد للأمة الأبهى نضارتها، أعاد للأمة الأبهى نضارتها، واشتف ما قاله الماضو والسيرة. ما احتاج بعد عهود من سناه إلى ضوء، فكان إلى ما يبتغي عبرا. والآن أرجع مما قلت معتذرا، للكل في حبه عذر سوى الشعرا. ولا تكلف نفس فوق طاقتها، وفيك كلفتها لما تفض عمرا. سواك لم يدخر يوما لآخره، وأنت تدخر الأزمان والعصر.
Thank you. أعزائي الكرام، كنتم في رحاب الاستماع إلى قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر العراقي حيدر خشان. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 292. وقف علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفنه وهو يقول: إن الصبر لجميل إلا عنك، وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. إذا عرف الإنسان كيف كانت العلاقة بين علي والرسول صلوات الله وسلامه عليهما، سوف يدرك عمق كلمات الرثاء وصدقها، والتي جمعت بين الحزن والوفاء والبيان. إن الصبر لجميل إلا عنك. إن الأصل والقاعدة هي الصبر على المصائب، خلق محمود، بل هو أجمل ما يتسلح به المؤمن. لكن يا رسول الله، الفقد بك أعظم من أن يصبر عليه كأي مصيبة أخرى، فالمصاب بك ليس كغيرك، ولذا فالصبر أمام فقدك وإن كان واجبا إلا أنه شديد. أي أن الصبر في مواجهة المصائب والشدائد أمر محمود وممدوح شرعا وعقلا، لأنه يدل على الرضا بقضاء الله والثبات أمام البلاء. لكنه لا يكون جميلا إذا كان الأمر متعلق بفقدانك يا رسول الله، فمصيبة رحيلك أعظم من أن يتحملها القلب بصبر كامل، لأنها ليست كأي مصيبة عادية، بل هي فقدان مصدر الهداية والرحمة وارتباط الأمة بالله. ففي كل المصائب ألتزم بالصبر، لأن الصبر زينة المؤمن. لكن في مصيبتك يا رسول الله الصبر يبدو غير جميل، إذ كيف يصبر على فقدان أعظم إنسان وأشرف مخلوق ومصدر النور والهداية؟ فهو تعبير عن شدة المصاب وعظم الفاجعة بأسلوب بليغ. المقاييس تنقلب، فما يمدح في غيرك الصبر يصبح ناقصا أمامك، وما يذم في غيرك الجزع قد يكون مبررا عليك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية تبين أن موت النبي صلى الله عليه وآله كان امتحانا عظيما للأمة، حتى كاد أن يزلزل إيمان بعضهم، أي أن الفاجعة هنا ليست كأي فاجعة، بل تهز أركان المجتمع برمته. وقد روي عن الصادق عليه السلام: ما أصيب المسلمون بمصيبة مثل مصيبتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، أي أن كل المصائب بعده تهون أمام هذه المصيبة. وأيضا عن أمير المؤمنين أن فقد النبي صلى الله وسلامه عليه ثلمة لا تسد، كناية عن أن الفقد، كناية عن أن الفقدان ترك فراغا لا يعوض. هذه الشواهد تؤكد أن كلام الإمام عليه السلام إن الصبر جميل إلا عنك ليس مجرد عاطفة شخصية، بل حقيقة موضوعية. فمصيبة النبي صلى الله وسلامه عليه أعظم من أن تقاس بغيرها، لذلك تنقلب فيها القواعد: الصبر لا يبدو كمالا خالصا، والجزع لا يعد مذموما. ومن ثم يقول سلام الله عليه: وإن الجزع لقبيح إلا عليك. عادة الجزع الذي هو كثرة البكاء وشدة الحزن يعد قبيحا ودليلا على ضعف الإيمان، لكن فيك وحدك يا رسول الله يصبح الجزع مبررا ومقبولا، لأن المصاب بك ليس شخصيا بل يمس الدين كله والأمة كلها. عادة الجزع أمر غير حسن ولا يلق بالمؤمن إلا إذا كان الجزع على فراق رسول الله، فهو ليس قبيحا بل طبيعي ومقبول، بل حتى لا يلام المرء عليه، لأن المصاب بفقده أعظم مصيبة على الإطلاق تفوق كل المصائب. حتى النبي صلى الله عليه بنفسه قال: إذا أصابتكم مصيبة فاذكروا مصابكم بي فإنها أعظم المصائب. ومن ثم يقول سلام الله عليه: وإن المصاب بك لجليل. المصيبة العظمى حقا هي مصيبة فقدك، لأنها أعظم ما أصاب الإسلام والمسلمين، حيث انقطع الوحي المباشر وانطوى عصر النبوة، وإنه قبلك وبعدك لجلل، أي أن فقدك يا رسول الله هو أعظم بلاء قبل دفنك وبعد دفنك في حياتك وبعد موتك، لأنه أمر يزلزل القلوب ويهز الوجود. فالإمام عليه السلام في هذا الموقف لم يعبر عن حزن شخصي فقط، بل عن الفاجعة الكونية بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فقد بين أن كل القيم تتغير عند هذا الحدث. الصبر عادة حسن لكنه هنا صعب جدا، والجزع عادة مذموم لكنه هنا مقبول. المصاب كما ذكرنا ليس فرديا بل مصيبة الدين والإنسانية. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وبها لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى،
التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء، وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. استشهاد وإصابة 7 مدنيين بعدوان للاحتلال على دوحة كفر رمان جنوبية لبنان. وفصائل المقاومة الفلسطينية تشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة لمواجهة مؤامرات الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. صرح الرئيس الإيراني أن الهدف من توسيع الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد، وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. من جانبه اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا مسألة مدرجة على جدول الأعمال. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها.